يعني جاء به العابد. هذا تقريب الاستدلال بالوجه الأول.
لم يجئ به الفاسق من أمره لا أحد يأتي به.
لا مو أنا صرت العبارة صرت قلت النبأ يعني أكو عندنا نبأ. النبأ إن جاء به الفاسق فتبين مفهومه. النبأ إن لم يجئ به الفاسق فلا تتبين في المراد العادل. نعم إذا غيرنا العبارة قلنا الجائي بالنبأ فاسقا إن كان فاسقا فتبين. تقول إن لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا تتبين. أو إن لم يجئ الفاسق بالنبأ من أساسه ما تقول النبأ. إن لم يجئ الفاسق بالنبأ هاي إن لم يجئ يشمل احتمالين: عدم وجود نبأ أصلا ومجيء العادل بالنبأ. لكن أنا صغتها بهاي الطريقة النبأ إن جاء به الفاسق مفهومها. النبأ إن لم يجئ به الفاسق فلا تتبين يعني إن جاء به العادل فخبره حجة. هذا الاستدلال بآية النبأ أشكلوا عليه بجملة من الإشكالات وحسب قول الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل يقول يرد عليها 20 إشكالا ونيفا يعني أكثر من 20 إشكالا ولكن أغلبها مردود إلا إشكالان لا جواب عنهما بحسب رأي الشيخ الأنصاري. ولذلك نحن نقتصر على ذكر هذين الإشكالين اللذين ادعى الشيخ الأنصاري قدس سره أنه لا جواب لهما. الإشكال الأول مقدمة: القضايا الشرطية على نوعين. النوع الأول: القضية الشرطية التي يكون شرطها غير مبين ومحقق ومحصل للموضوع، فلا هو جزء الموضوع ولا تمام الموضوع ولا قيد الموضوع ولا علاقة له بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الشرط راجع إلى الحكم فقط وفقط ولا علاقة له بالموضوع. بعبارة أخرى، الموضوع متحقق سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، كما لو قلنا إن جاءك زيد فأكرمه، فالموضوع وهو زيد لا علاقة له بالمجيء الذي هو الشرط، فسواء تحقق الشرط وتحقق المجيء أو لم يتحقق، فعلى كلا الفرضين زيد موجود أو ينعدم موجود. بعبارة أخرى، إذا انعدم الشرط يعني إن عدم المجيء، ينعدم زيد أو لا ينعدم زيد؟ لا ينعدم زيد. لماذا؟ لأن المجيء ليس محققا لزيد، وإنما المجيء شرط لوجوب الإكرام وهو الحكم، فالذي يتأثر بوجود الشرط وعدم وجود الشرط هو الجزاء الحكم، أما الموضوع فلا تأثر له بمن؟ بالشرط. وأغلب القضايا الشرطية من هذا القبيل. النوع الثاني، القضية الشرطية التي يكون الشرط فيها مبينا ومحققا وموجدا للموضوع، سواء كان جزءه أو تمامه أو قيده، المهم الشرط يحقق الموضوع. بنحو لولا هذا الشرط لما وجد الموضوع أصلا، كما لو قال إن رزقت ولدا فاختنه، فالموضوع هو الولد والشرط هو الرزق بالولد، ومن الواضح أن الولد لا يتحقق إلا عن طريق الشرط وهو الرزق به، فإذا انتفى الشرط وهو الرزق بالولد انتفى الموضوع وهو الولد، وهذا ما يسمى بالشرط المسوق لتحقق الموضوع، وما تقدم بيانه في بحث المفاهيم. وقد قلنا في حينه بأن الجملة الشرطية لا يكون لها مفهوم إلا إذا كانت من النوع الأول، أما إذا كانت من النوع الثاني وكان الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها. فقوله إذا رزقت بولد فاختنه ليس لها مفهوم، وهو إذا لم ترزق بولد فلا تختنه، لأن هذا سالب بانتفاء الموضوع. إذا لم يرزق أصلا بولد فلا معنى لقولك فلا تختنه، سالبة بانتفاء الموضوع. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول أشكل على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد بأن الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، وذلك لأن الموضوع هو خبر الفاسق وليس طبيعي النبأ والخبر، فالموضوع هو نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، فإذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق وشرطه مجيء الفاسق به، فإذا انتفى الشرط، يعني شنو انتفى؟ انتفى مجيء الفاسق بالنبأ، فهل يتحقق الموضوع وهو نبأ الفاسق أو ينعدم بانعدام الشرط؟ ينعدم، ينعدم، لأن نبأ الفاسق لا يتحقق إلا إذا جاء به الفاسق، فإذا انتفى مجيء الفاسق انتفى نبأ الفاسق جزما، فهذا الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، فالآية لا مفهوم لها. بعبارة أخرى، نشترط في ثبوت المفهوم أن يكون الموضوع موجودا سواء وجد الشرط أو لم يوجد، بينما في آية النبأ الموضوع هو نبأ الفاسق ونبأ الفاسق لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجد الشرط وهو مجيء الفاسق، أما إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، فهو شرط مسوق لتحقيق الموضوع. بعبارة أخرى، القضية راح تصير سالبة بانتفاء الموضوع. يعني شو نقول؟ إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ أوتوماتيكيا بعد ينتفي نبأ الفاسق، وإذا انتفى نبأ الفاسق انتفى الحكم وهو وجوب التبين، فوجوب التبين انتفى عن نبأ الفاسق لأن نبأ الفاسق الموضوع لم يتحقق من أساسه، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع. بينما قالوا في المفهوم أن المفهوم هو السالبة بانتفاء المحمول، يعني بعد الفراغ عن وجود الموضوع. إن جاءك زيد فأكرمه، فزيد موجود سواء تحقق المجيء أو لم يتحقق المجيء، فشو نقول؟ إذا لم يجئ زيد فهل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ فبحثنا عن وجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام للموضوع بعد انتفاء الشرط، أما إذا كان انتفاء الشرط سيؤدي إلى انتفاء الموضوع فانتفاء الحكم لا بسبب المفهوم، وإنما لحكم العقل بأنه إذا انتفى الموضوع انتفى، لأن الموضوع علاقته مع الحكم علاقة السببية، فإذا انتفى السبب انتفى المسبب، فانتفاء وجوب التبين لا لدلالة الآية والجملة على المفهوم، وإنما انتفاؤه عقلي لانتفاء موضوعه، اللي هو شنو موضوعه؟ نبأ الفاسق. فبانتفاء المجيء انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم عقلا لا للدلالة على المفهوم. هذا هو الإشكال الأول. الجواب: هذا الإشكال غير وارد، لأننا قلنا في الوجه الأول لبيان الاستدلال إن الموضوع هو طبيعي النبأ. يعني شنو طبيعي النبأ؟ يعني سواء جاء به العادل أو جاء به الفاسق. وطبيعي النبأ لا ينتفي ولا ينعدم بعدم مجيء الفاسق، لا، حتى لو لم يجيء الفاسق طبيعي النبأ ثابت لو مو ثابت؟ ثابت، كما لو جاء به العادل. إذن طبيعي النبأ لا ينحصر بمجيء الفاسق، بحيث إذا انتفى مجيء الفاسق انتفى النبأ. لا يمكن أن يبقى النبأ حتى لو انتفى مجيء الفاسق. يعني طبيعي النبأ راح يصير حال حال زيد في قولك إن جاءك زيد فأكرمه. فالإشكال وارد أو غير وارد؟ الإشكال غير وارد، لأن الشرط هنا ليس مسوقا لتحقق الموضوع، لأن الموضوع لا ينعدم بانعدام الشرط، بل يبقى الموضوع ولو انعدم الشرط. وهذا يعني أن الدلالة على المفهوم صحيحة ولا إشكال فيها. قال: ولا يخفى. هذا إشارة إلى الإشكال الأول، أنه على هذا التقرير، يا تقرير، الوجه الأول الذي ذكره المصنف وهو أن الموضوع هو طبيعي النبأ، على هذا التقرير لا يرد الإشكال أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع. وإذا كان لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له. ليش لا مفهوم له؟ لأن المفهوم هو انتفاء المحمول، مو انتفاء الموضوع. بعبارة أخرى، انتفاؤه إذا انتفى الموضوع انتفاء عقلي ولا علاقة له. يعني وجوب الختان، إذا انتفى الرزق بالولد وانتفى الولد، وجوب الختان انتفاء شرع الرزق، انتفاء عقلي. إذا لم يكن الولد موجودا فلا معنى لوجوب ختانه. هذا لا علاقة له بالمفهوم، سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقل بالمفهوم، إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم فلا مفهوم له. أو طبعا قلنا هذا الإشكال من الذي ذكره؟ الشيخ الأنصاري. عبارة الشيخ الأنصاري إلى هنا انتهت، فلا مفهوم له. المصنف ضاف له: أو مفهومه السالب بانتفاء الموضوع. قد واحد يقول إذا سالب بانتفاء الموضوع فهذا ينطبق عليه ضابط المفهوم أو لا ينطبق عليه؟ ينطبق أو لا ينطبق؟ لا ينطبق. ليش لا ينطبق؟ لأن المفهوم هو السالب بانتفاء محمول وليس السالب بانتفاء الموضوع، لأن الانتفاء في السالب بانتفاء الموضوع عقلي ولا علاقة له بالدلالة والمفهوم. إذن هذه العبارة من المصنف صحيحة لو غير صحيحة؟ تعبير تسامحي غير دقيق، ولعله لذلك قال فافهم. يعني شنو فافهم؟ يقول لا معنى لثبوت المفهوم بنحو السالب بانتفاء الموضوع. إذا سالب بانتفاء الموضوع أصلا لا مفهوم، فنكتفي بالعبارة الأولى فلا مفهوم له. ماكو داعي نقول له مفهوم لكن بنحو السالب بانتفاء، هذا لا معنى له، لذلك قال فهم. هذا هو الإشكال الأول. وقبل بيان الإشكال الثاني نرجع إلى بيان بقية الوجوه الثلاثة للاستدلال بآية النبأ. قلنا كم وجه نذكر للاستدلال؟ ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المصنف، الوجه الثاني ما ذكره المشهور، وهو إن الموضوع في آية النبأ هو نبأ الفاسق، وشرطه مجيء الفاسق به. وهذا يدل بالمفهوم كما قالوا هم على عدم وجوب التبين إن لم يتحقق مجيء الفاسق بالنبأ، وهذا يشمل حالتين: الحالة الأولى ما لم يجئ أحد بالنبأ، أصلا لم يجئ أحد بالنبأ لا عادل ولا خاص. الحالة الثانية أن يجيء العادل به، فسواء لم يجئ أحد بالنبأ أو جاء به العادل فعلى كلا الفرضين يصدق عليه عدم مجيء الفاسق بالنبأ. في كلتا الحالتين شو نقول؟ لم يأتي الفاسق بالنبأ. هسه سواء ما جاءنا أحد أو جاءنا عادل، والنتيجة المفهوم عام لكلتا الحالتين، فهو شامل للحالة الثانية وهي مجيء العادل، فمجيء العادل أيضا لا يجب فيه التبين، وهذا معناه الحجية. هذا ما قاله المشهور، هذا الوجه الثاني. المصنف يقول الإشكال الذي أورده الشيخ الأنصاري، وهو أن القضية الشرط فيها مزوق لتحقق الموضوع، لا يرد على وجهنا الأول، لأننا جعلنا الموضوع طبيعي. إنما هذا الإشكال إذا أردت أن تورده يا شيخنا الأنصاري فأورده على الوجه الثاني، اللي هو شنو الوجه الثاني؟ الذي جعل الموضوع هو نبأ الفاسق. الوجه الثاني الذي اختاره المشهور، فهذا الإشكال لا يرد علينا، وإنما يرد على المشهور الذين حددوا الموضوع بنبأ الفاسق. لذلك يقول نعم، هذا هو الوجه الثاني في تقريب الاستدلال بآية النبأ، وهو للمشهور. لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به، لأن الموضوع ما هو؟ لأن الموضوع هو نبأ الفاسق. حينئذ الإشكال الذي طرحه الشيخ الأنصاري يرد على هذا الوجه الذي اختاره المشهور ولا يرد علينا. يقول كانت القضية الشرطية حينئذ مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فيرد الإشكال على هذا الوجه الثاني ولا يرد الإشكال على الوجه الأول الذي ذكرناه. لذلك المصنف قال نعم، يعني صحيح نحن رددنا الإشكال، لكن ردنا الإشكال بناء على أن الموضوع هو طبيعي النبأ وهو الوجه الأول لا على الوجه الثاني. الوجه الثالث للاستدلال بآية النبأ للمصنف أيضا، يعني هذه الوجوه الثلاثة، الأول للمصنف، الثاني للمشهور، الثالث للمصنف أيضا. يقول حتى لو قلنا بأن الشرط في آية النبأ شرط مسوق لتحقق الموضوع، ولكن مع ذلك يمكن أن نثبت المفهوم بأن نقول إن آية النبأ تدل على حصر وجوب التبين بصورة واحدة، وهي ما لو جاء الفاسق بالنبأ فوجوب التبين كحكم منحصر بمن منحصر؟ بمجيء الفاسق بالنبأ. ومقتضى الانحصار إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ انتفى وجوب التبين، سواء لم يأتي أحد بالنبأ أو جاء به العادل، فيثبت أن العادل لا يجب فيه التبين، فيتم الدلالة على حجية خبر الواحد. هذا هو الوجه الثالث. إذن المصنف ذكر ثلاثة وجوه، ويقول الإشكال الأول المهم الذي طرحه الشيخ الأنصاري إنما يرد على الوجه الثاني الذي ذكره المشهور ولا يرد على الوجه الأول، لأننا ننكر أن القضية من أساسها شنو؟ ليست شرط مسوق لتحقق الموضوع، ولا يرد على الإشكال ولا يرد على الوجه الثالث، لأنه على الوجه الثالث حتى لو سلمنا أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع لكنها تدل على الانحصار، يعني انحصار وجوب التبين بما لو جاء بالنبأ الفاسق، فإذا لم يجئ الفاسق فمقتضى الانحصار عدم وجوب التبين. ولذلك احتاج الى الوجه الثالث.
حتى الوجه الثالث ما هو الدليل على كون مجيء الفاسق هو العلة المنحصرة؟
تقدم في بحثنا عن المفاهيم في القضية الشرطية حيث ادعى المصنف ثلاثة وجوه للانحصار، اما وضعا واما انصرافا واما بالاطلاق وقرينة الحكمة. فالمصنف يرى ان القضية الشرطية موضوعة علم للانحصار والتوقف، أو منصرفة إلى الدلالة على الانحصار والتوقف، أو تدل على ذلك بالإطلاق. يعني إطلاق الشرط يدل على الانفصال. لا لا لا، كل القضية الشرطية. يقول القضية الشرطية عندنا شرط وجزاء يدل على التوقف والانفصال إلا ما خرج بالدليل، وهاي منها ما خرج بالدليل. الوجه الثالث، مع أنه يمكن أن يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك، علما لذلك الشرط مسوق لتحقق الموضوع، إلا أنها ظاهرة في انحصار. طبعا ظاهرة بسبب شنو؟ بسبب الوضع أو إطلاق الشرط أو الانصراف. ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين، انحصاره في من؟ في النبأ الذي جاء به الفاسق. فيقتضي شنو؟ يقتضي، يقتضي انحصار السبب وهو مجيء الفاسق، يقتضي هذا الانحصار انتفاء وجوب التبين عند انتفائه، عند انتفاء من؟ عند انتفاء السبب وهو مجيء الفاسق بالنبأ. يعني إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ انتفى وجوب التبين، لأن هذا هو مقتضى الانحصار. فيقتضي الانحصار انتفاء الحكم وهو وجوب التبين عند انتفاء موضوعه المنحصر به وهو مجيء الفاسق، عند انتفائه انتفاء النبأ الذي جاء بالفاسق ووجود موضوع آخر. هاي وجود معطوف على الانتفاء، يعني عند انتفائه وعند وجود موضوع آخر. لأنه إذا انتفى مجيء الفاسق وجاء العادل، هذا يعني وجد موضوع آخر، فوجوب التبين منحصر بالموضوع الأول وهو مجيء الفاسق. فإذا انتفى الموضوع الأول وجاء موضوع آخر وهو العادل فلا يجب التبين، لأن هذا الحكم كان منحصر بالموضوع الأول ولا علاقة له بالموضوع الثاني. فتدبر، لعله إشارة إلى أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقق الموضوع فغاية ما يدل عليه ثبوت الحكم لهذا الموضوع، ولا يدل على انحصار الحكم بهذا الموضوع بحيث ينتفي بانتفائه، فيكون حاله حال قولنا الخمر حرام. الخمر حرام، الحكم هو الحرم، المن ثابت للموضوع هو الخمرية. هل هذا يعني أنه إذا انتفت الخمرية انتفت الحرمة؟ أكو هيك ملازمة؟ إذا انتفت الخمرية تنتفي الحرمة؟ لا، ما تنتفي. يجوز يجينا شنو؟ عصير عنبي قد غلى، أو يجينا مثلا شيء آخر نجس، فانتفاء الموضوع لا يؤدي إلى انتفاء الحكم. بعبارة أخرى، إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما عداه، إثبات الحرمة للخمر لا ينفي ولا يثبت الحرمة لغير الخمر، بل هو ساكت عن غير هذا الموضوع. هكذا في محل كلامه، الآية تقول يجب التبين، هذا الحكم علما ثابت، علما ثابت لنبأ الفاسق، هذا لا يعني انتفاء الحكم عن نبأ العادل، لأن إثبات وجوب التبين لنبأ الفاسق لا ينفيه عما عداه وهو خبر العادل، بعبارة أخرى الآية تريد أن تقول يجب التبيّن إذا تحقق نبأ الفاسق. زين إذا انتفى نبأ الفاسق تقول أنا ساكتة، لا أقول لك يجب ولا أقول لك لا يجب. فإثبات وجوب التبيّن للموضوع وهو نبأ الفاسق لا يعني انتفاء وجوب التبيّن عن موضوع آخر وهو خبر العادل، لأن إثبات شيء لشيء لا ينفي أعماله. مثلا قلت لك أطعم زيدا، أطعم زيدا يعني شنو؟ يعني عامر لا يجب إطعامه؟ لا، مسكوت عنه. هنا كذلك تبين من نبأ الفاسق، هذا لا يعني أنه لا تتبين من خبر العادل. لذلك قال فتدبر. إذن في الحقيقة يا وجه يبقى سام عندنا فقط الوجه الأول، وعلى الوجه الأول الموضوع هو طبيعي النبأ، فلا يرد الإشكال الأول الذي طرحه الشيخ الأنصاري. الإشكال الثاني، قلنا نشير إلى إشكالين مهمين، الإشكال الأول رددناه، الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول سواء دلت هذه الجملة على المفهوم أو لم تدل على المفهوم، يوجد فيها ذيل، هذا الذيل يؤدي إلى سقوطها عن الاستدلال على حجية خبر العادل، وذلك لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. فما هي علة وجوب التبين؟ هي الخوف من إصابة القوم بالجهل بجهالة، وهذا ما يؤدي إلى الندم. زين، ما هو المراد من الجهالة؟ قالوا الجهالة هي عدم العلم، يعني أن تصيبوا قوما بغير علم، هذا هو التعليل، وهذا التعليل مطلق، غير علم، عدم العلم مطلق وشامل لخبر الفاسق وخبر العادل، لأن خبر العادل علم أو ليس علما؟ ليس علما، وهو نوع من إصابة القوم بالجهالة وغير علم. يعني حتى لو اعتمدنا على خبر العادل أيضا يسمى عمل بالجهالة، لأن الجهالة عدو العلم، وخبر العادل مهما وصلت مرتبته فهو لا يصل إلى حد العلم، فيقع التعارض بين المفهوم الدال على حجية خبر العادل وبين التعليل، عموم التعليل الشامل للعادل والفاسد. إذن أيهما يتقدم؟ قالوا تقدم عموم التعليل على المفهوم. لماذا يتقدم؟ ليش؟ لا لأنه منطوق مفهوم، ثبت في محله أنه كون مفهوما أو منطوقا لا يؤدي إلى الأقوائية الظهورية، وإنما لأن المفهوم يعتمد على إطلاق الشر، وإطلاق الشر لا يتحقق إلا إذا لم توجد قرينة على التقييد، والتعليل يعتبر قرينة على التقييد، فسقط إطلاق الشر فسقط المفهوم. هذا هو الإشكال المهم الثاني. الجواب عن سبيل أن الجهالة ليست بمعنى عدم العلم، لا، وإنما الجهالة عرفا بمعنى السفاهة. العمل الصادر عن جهالة يعني العمل السفيه الذي لا يصدر من الإنسان المتزن. ومن الواضح أن العمل بخبر العادل يعتبر سفاهة أو لا يعتبر سفاهة؟ لا يعتبر سفاهة، لأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر العادل، فالعمل بخبر العادل ليس سفاهة. وإذا قال ليس سفاهة فهو غير مشمول بعموم التعليل، فلا تعارض بين المفهوم وعموم التعليل. الإشكال الثاني المهم الذي أورده الشيخ الأعظم، ولكن الاستدلال يشكل حينئذ بأنه ليس للشرطية في الآية ها هنا مفهوم. لماذا ليس لها مفهوم؟ يقول ولو سلم أن أمثالها في غير هذا المورد ظاهرة في المفهوم، لكن في خصوص هذا المورد لا مفهوم لها. لماذا؟ لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة، هذا التعليل المشترك، هاي صفة المشترك، صفة علما، صفة للتعليل، التعليل بإصابة القوم بالجهالة مشترك بين المفهوم والمنطوق، يعني شامل لخبر الفاسق اللي هو المنطوق، وشامل لخبر العادل اللي هو المفهوم. وهذا التعليل الشامل للعادل والفاسق يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم يعتمد على إطلاق الشرط، وإطلاق الشرط يعتمد على عدم القرينة، فإذا وجدت القرينة فلا إطلاق فلا مفهوم. الجواب ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم. زين، مع أن جوابنا هذا، مع أن دعوة أي مبتدأ أو اسم إن، مع أن دعوة أنها يا هي أنها الجهالة بمعنى السفاهة، مو بمعنى عدم العلم، هنا بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل، هاي الجهالة. يقول هذه الدعوة غير بعيدة، فإذا سلمنا بها فالعادل مشموم، مشمول بعموم التعليل أو ليس مشمولا؟ العادل ليس مشمولا، لأن التعليل ناظر للسفاهة وخبر العادل الذي ليس سفاهة. سؤال، تفسير الجهالة للسفاهة هل هذا تفسير لغوي، تفسير عرفي، وهكذا تفسيرها بعدم العلم؟ قد يقال إن مقتضى الاشتقاق كلمة الجهالة مشتقة لغة من الجهل، والجهل عدم العلم، فالجهالة مقتضاها لغة هو شنو؟ عدم العلم. لماذا فسرناها بالسفاهة؟ يقول هذا مو لغة، وإنما بحسب الفهم العرفي، العرف يفهم من الجهالة السفاهة، والفهم العرفي مقدم على الأصل اللغوي، هكذا قد يقال. ولكن ادعى البعض
بأن السفاهة هي المعنى اللغوي للجهالة، بدعوى أن كلمة الجهل في اللغة العربية وفي زمان نزول النص الجهل في قبال العقل لا في قبال العلم، يعني في زمان النص حينما يقال الجهل يعني مقابل العقل، فالجهل شنو معنى؟ معناه السفاهة، عدم العقل مو عدم العلم. نعم في زمن الدولة العباسية حينما انفتح المسلمون والعرب على الترجمة للفلسفة اليونانية ونقلوها إلى اللغة العربية صارت عندهم كلمة الجهل مقابلة للعلم، فصار الجهل بمعنى عدم العلم فنقلت الكلمة، وإلا أصل الكلمة لغة الجهل مو عدم العلم، الجهل بمعنى السفاهة. فدعوى السفاهة للآية في الجهالة في الآية راح يصير بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي، بالمعنى اللغوي لأن الآية حينما نزلت كان الجهل مقابل للعقل فيكون بمعنى السفاهة. نعم صار الجهل بمعنى عدم العلم في زمن متأخر، ونحن لا علاقة لنا بالزمن المتأخر، علينا بدلالة الآية في وقتها في زمان نزولها، وعلى كلا الفرضين تفسر الجهالة بالسفاهة فلا ضرر على المفهوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا ما تلاحظ شلون يا هاي.